رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات نماء، ولازلنا معكم أيها الإخوة الكرام في موضوع اختلاف الإسلاميين في مصر نموذجا. ونحن في هذه الحلقة معنا الشيخ مصطفى بن إسماعيل السليماني، وهو المشهور أبو الحسن المأربي، رئيس رابطة أهل الحديث في اليمن، ومعنا أيضا الدكتور حسام أبو البخاري، وهو المتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام، ومعنا أيضا المؤلف الكتاب في هذا الموضوع بالذات الشيخ أحمد سالم أبو فهر السلفي. في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن أكثر من موضوع، ونريد نبتدي بتأثير الثورة على الخلافات السلفية السلفية. قبل أن نعرف تأثير الثورة، نريد أن نعرف ابتداء خارطة عامة في الخلاف السلفي السلفي، ثم نعرف تأثير الثورة على هذا الخلاف، ونبدأ بالتوصيف مع الشيخ أحمد سالم ثم نبدأ التعليق. تفضل الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا التعرف على الخارطة لابد من الانتباه فيه إلى شيئين أساسيين. الشيء الأول أن الخرائط عادة تدرس الفروق المميزة والكبيرة، يعني الخريطة من الأعلى تأتيك أن هذا نهر وهذه يابسة، لكن إذا اقتربت ترى أن هذا النهر له تموجات وهذه اليابسة بعضها جبال وبعضها سهول فعندما نقول خريطة ونقسم هذه الخريطة فنتكلم عن الفروق الكبيرة المميزة وليس التفاصيل الدقيقة. التنبيه الثاني الأساسي أن العقل الإسلامي عموما السلف خصوصا عنده نفرة شديدة من التصنيف، لا يحب أن يقال أن هذه سلفية كذا وهذه سلفية كذا وهذه سلفية كذا، وجوابه عادة بعد أن ينفر من التصنيف أن يعود إلى الفروق الدقيقة لينقض بها أصل التصنيف. هذا ليس صحيح، الفروق الدقيقة لا تنقض أصل التصنيف،
لأن التصنيف إجمالي وتقريبي،
التصنيف إجمالي وتقريبي، وأهم شيء الشرط الأساسي للتصنيف أن يكون واعيا أنه إجمالي وتقريبي.
جميل.
إذا التصنيف ادعى أنه تصنيف دقيق محدد جامع مانع سقط، لم يعد تصنيفا معرفيا. التصنيف المعرفي شرطه الأساسي أن يكون واعيا أنه تقريبي وإجمالي وليس تفصيليا. فذكرنا أن والتصنيف ضرورة معرفية، أحد أسباب نفرة العقل الإسلامي من التصنيف أنه ربط التصنيف بسلم البدعة والسنة، ربط التصنيف وهذا السلم ليس مقصودا لنا. يعني أنا هنا في هذه الحلقات عندما نقول إخوان وسلفيون لا نعني هنا سلفيون ومبتدعة، هذه ليست قضيتنا في هذه الحلقة.
مثل ما نقول الآن الشيخ أحمد سالم والشيخ الدكتور حسام يعني الأسماء من ضرورة الأشياء.
بالضبط.
قضية سنة وبدعة لها معيار آخر غير الاسم.
وإن كنا واعين أن هناك في التيار الإسلامي من يجعل سلفيون وإخوان سلفيون ومبتدعة، لكن هؤلاء ليسوا مقصودا ليسوا هم نحن، وليست هذه قضيتنا في الحلقة. نحن نتكلم عن التصنيف المعرفي وقطع نظر عن سلم السنة والبدعة، هذا ليس إيه؟ ليس هما لنا. قلنا أن التيارات السلفية الخارطة الرئيسية
طبعا نحن نتحدث عن الخارطة السلفية يعني توضيحا للمشاهدين، وليس خارطة الخلافة الإسلامي في مصر عموما.
نعم. تفضل. خارطة السلفية على أي أساس سنبدأ يعني تقسمها؟ سنقسمها على منهج التغيير والإصلاح والخطوط العريضة لممارسات التغيير والإصلاح، لأن هذه هو المعيار الأساسي للخارطة الإسلامية كلها في العصر الحديث.
نعم.
هناك معايير قديمة، معايير تنبني مثلا على مسألة الأسماء والصفات عندنا أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة إلى آخره، معايير تنبني على الموقف من الصحابة عندنا الشيعة وعندنا أهل السنة بالمعنى العام.
المعايير دخلت في الإسلاميين انت عموما.
هو أنا أتكلم الآن عن معيار طريقة التصنيف.
جميل.
المنهج في التصنيف.
جميل.
فالمنهج في التصنيف السلفي هو نفس المنهج في التصنيف الإسلامي العام.
جميل.
أنه منهج مرتبط على بقضية التغيير والإصلاح. يعني عندما أصنف الإسلاميين في العالم الحديث في الغالب أصنفهم على منهج التغيير والإصلاح. فمنهج التغيير والإصلاح قسمنا السلفية إلى أربعة طيارات أساسية. الطيار الأول هو الطيار العلمي، وهو أقدم هذه الطيارات، يعني في العصر الحديث أقدم الطيارات السلفية في العصر الحديث هو الطيار العلمي. فليس معنى علمي أنه رافض كما سنذكر الجهاد بعد ذلك، لا، معناه أن الهم الأساسي ما يسمى بالإصلاح الثقافي.
تسمح لي شيخ أحمد، التيار العلمي ثم نتكلم فيها.
الطيار العلمي،
نعم.
الطيار الجهادي،
نعم.
الطيار الحركي،
نعم.
الطيار المدخلي.
المدخلي،
نعم.
إذن التيار العلمي، الجهادي، الحركي، المدخلي.
وهذه ترتيبها في الذكر، ترتيبها في الظهور.
جميل، أنت ذاكر على وجه الترتيب.
ترتيبها في الذكر، ترتيبها في الظهور الزمني.
جميل. التيار العلمي تعريف بسيط بس يسيرنا قبل أن.
هو التيار الذي يجعل خطته الإصلاحية الأساسية مرتبطة بنشر المفاهيم الثقافية ونشر مفاهيم الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمعات.
وإنه يعني الأسماء والصفات والأشياء العقدية.
الأسماء والصفات والاختيارات الفقهية.
طيب.
النهضة بالوعي المعرفي فقط، ولا يشتغل بغير ذلك إلا قليلا. هذه الطرق الدقيقة، لأنك إذا دخلت في الداخل ربما تجد هما جهاديا عند بعض الرموز العلمية، لكن المهم الفرق الرئيسي، الاشتغال الأساسي له التعليم، عملية التعلم والتعليم، أو ما يعني طبعا هو مفهوم حادث بعد ذلك، لكنه يصلح للإسقاط على التيار كله، هي الاهتمام بقضية التصفية والتربية بالدرجة الأولى كمنهج ثقافي للإصلاح.
ثم الجهادي.
وبالمناسبة الإصلاح الثقافي موجود في العالم كله على في مستوى في جميع الأديان، يعني في جميع الثقافات، يعني إصلاح المجتمعات عن طريق نشر الوعي الثقافي، هذا منهج إصلاحي متجاوز حتى قضية الأديان والسلفية والإسلام وهذه القضية.
جميل. ثم الجهادي.
ثم الجهادي، وهو الذي يرى أن الحكاية في الحكومات التي تحكم العالم العربي هو أول طريق الإصلاح.
ثم
الحكاية المسلحة في الحكومات التي تحكم العالم العربي هو أول طريق للتغيير.
ثم
التيار الحركي،
وهو
الذي يعتمد على مفاوضة السلطة، السلطات التي تحكم العالم العربي، لكن هذه المفاوضة ليست عن طريق الحركة المسلحة، وإنما عن طريق البنى المنظمة في المجتمع، عن طريق الممارسة السياسية، الذي يوظف المفاهيم العقيدة، بعض المفاهيم العلمية، يعني مثلا سنذكر مثالا يتضح به الصورة. الشيخ أحمد شاكر على سبيل المثال من الذين طرحوا قضية الحكم غير ما أنزل الله وخطورة القضاء الوضعي وكذا وكذا، لكن تجد أنه على مستوى علاقته بالسلطة التي كانت تحكم بغير ما أنزل الله وقتها فيها علاقة، فيها نوع من أنواع التعامل المصلحي إلى حد ما، علاقته بالملك فاروق، لكن لم يوظف هذا المفهوم العقدي في صراع مع السلطة،
فهو من التيار العلمي.
من التيار العلمي. أما التيار الحركي فوظف المفاهيم العلمية والعقدية الموجودة عند التيار العلمي في صراع مع السلطة، تأثر فيه كثيرا بطريقة الإخوان السياسي.
طيب، والتيار الأخير.
التيار المدخلي، هذا التيار وظف المفاهيم العلمية التي أخذها من التيار العلمي في صراع إسلامي إسلامي، جعل أن قضية السنة والبدعة تسقط حتى على مناهج التغيير والإصلاح، أسقط قضية يعني لم يجعل مناهج التغيير والإصلاح خلافات فقهية منها الساغ ومنها غير الساغ، لا، أدخلها في قضية السنة والبدعة، وجعل أنه هو امتداد للسلفية القديمة، الصحابة ثم الإمام أحمد ثم كذا، في قضية التغيير والإصلاح، وأن رؤيته الإصلاحية هي منهج أهل السنة والجماعة، وأن أي رؤية إصلاحية أخرى بدعة.
بدعة. طيب احنا نحتاج ان نتحدث بعض الاسئله، ومنها مثلا الاسماء، لماذا اخترت هذه الاسماء، ولكن قبل ان ندخل في هذا الموضوع نحب ان بعد الترحيب ايضا المجدد بالشيخ ابو الحسن المصطفى، تعليقك شيخنا على يعني هذا الاجمال وهذا الترتيب، هل هناك تاكيد ولا زياده ولا نقص ولا تعليق؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اما بعد، اقول جزا الله اخانا الشيخ احمد خيرا على هذا الالمام وهذا الادراك والصبر لحقيقه الخريطه السلفيه من وقت سابق، وفيما ذكره في الحقيقه يعني بعض ما ذكره كان فائده لي انا في المجلس، فجزاه الله خيرا على هذا الجهد، وجزاه الله خيرا على هذا الفهم وعلى هذا الترتيب. هو كما تفضل في الحقيقة أن
ودنا أيضا تدعو لمركز نماء الذي طبع الكتاب الشيخ،
جزاه الله خيرا وجزاه الله خيرا كل من أعانه على هذا الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر الجميع أسباب الخير. ما عندي كثير جديد فيما ذكر، هو كما تفضل أن فيه دعوة علمية كانت تشق البلاد طولا وعرضا، وعليها أئمتنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم الفهم الصحيح للدعوة السلفية في هذا العصر، سماحة الشيخ ابن باز ومشايخه من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذلك فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن عثيمين، وهؤلاء المشايخ الذين نشروا المنهج العلمي في المشارق والمغارب، وقد كان فيما ذكروه الخير الكثير للأمة لو أنها استمرت على هذا الشيء. ثم لا شك أن مثل هذه الجهود تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى حراسة، تحتاج إلى رجال يفعلون منهجية هؤلاء العلماء في كل مكان، لأن كلما اتسعت الدعوة بدأت آراء تظهر والخلافات تظهر، ثم الرؤوس تتصدر، ويبدأ بعد ذلك هناك من يأخذ منحا آخر، فظهر من يتكلم بالمنحى الجهادي كما تفضل حفظه الله، باعتبار أن طريقة العلماء هذه طريقة بطيئة وطريقة رتيبة وطريقة يعني تأتي بالملل والسآمة، وإلى متى نجلس كذا، وإلى متى وإلى متى، ونحن نصلح بابا والآخرون يفسدون أبوابا إلى غير ذلك،
وما يبلغ البنيان أمامه.
نعم، وتسرعوا ورأوا أن الأسرع إلى ذلك مناجزة الحكام ومنازلتهم بالسلاح، وقد جروا على الأمة شرا كثيرا لا يخفى على أحد. هناك من رأى أيضا أن هذه الطريقة يعني تأتي هذه الاتجاهات ردود أفعال، عندما يسلك الإنسان طريقة يبدأ الآخر يسلك طريقة مضادة له، طريقة ردود أفعال، وهي التوجه نحو العمل يعني الحركي، يبدأ ذلك بتنظيمات داخلية وبؤر داخلية، ثم بعد ذلك تربية الشباب على ذلك وأسر وما، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الأعمال الظاهرة مثل ما تفضل، المشاركة في الأعمال السياسية، على تفاصيل طبعا في هذا الموضوع. فجاءت الطريقة الأخرى التي لا تبقي ولا تذر، وهي طريقة من سماهم بالمدخلية، وقال هذه الطريقة يعني، وبدأت هذه الطريقة تنظر إلى الجميع إلى أن هؤلاء مارقون من السنة منحرفون عنها، ليسوا من أهل السنة من قريب ولا بعيد، وأخذوا نتفا من كلام العلماء وضعوها في مواضع وظفوها هم، ورتبوا على ذلك قواعد صاروا عليها، ثم كان في النهاية أن وجدوا نصوصا للعلماء الكبار تصادم ما يقولون، وهم ينتحلون مذهب العلماء الكبار، فبدأ تكون لهم يعني طرق في الالتواء وفي اللف والدوران حول هذه النصوص، فمن قائل هذا نص قد نسخ وآخر حياة الشيخ رجع عن هذا، ومن قائل يعني السؤال عرض على الشيخ بطريقة إلى غير ذلك. وهذا في الحقيقة يعني وافق، هناك من اتهم العلماء بالجهل بالواقع، وهؤلاء اتهموا العلماء بالجهل بحقيقة الدعوات وبالمنهج فشاركوهم في ذلك. أصبحت هذه الفرقة التي لا تبقي ولا تضر في الجميع، حتى العلماء الكبار ما سلموا منهم. فهذا الترتيب الذي ذكره أخونا الشيخ أحمد حفظه الله ترتيب في نظري دقيق وعلمي، ويعني قائم عن استقراء واستيعاب، صلى الله أن يبارك فيه ولا فض فوه، بارك الله فيك.
دكتور حسام، قبل أن نشرع في التفاصيل، هل لديك تعليق على ما يتعلق به التقسيم العام؟
أو في البداية لازم أشكر مركز نماء الأول،
هذا صح،
وأشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة، وأشكر الشيخ أحمد سالم على هذا العمل الذي يعني ينبغي علينا أن نقرأه جيدا وأن نتدارسه، وأن هذه الحلقات مهمة جدا حتى لمعرفة الإسلاميين بتركيبة الإسلاميين. يعني هناك بعض الإسلاميين ليس عندهم من العمق، عمق القراءة وعمق التحليل والتفسير فيما تنتاب الحركة الإسلامية وتداعيات الثورة والعمل السياسي وهكذا، فدي فرصة يعني ثمينة جدا ان احنا ننتهزها لكي نقرأ الإسلاميين، لا سيما وانه هناك مراكز أبحاث في الغرب وحتى الآن أصبحت في الداخل لدراسة الحالة الإسلامية ودراسة الإسلاميين وتفكيك الإسلاميين وإعادة النظر للحالة الإسلامية بشكل عام. يعني مراكز كاملة بالعشرات بل بالمئات في أمريكا وفي أوروبا فقط الدراسات مهمتها هي دراسة الحالة الإسلامية ودراسة الإسلاميين
لأغراض سيئة، حتى فأن دراسة بأغراض حسنة هذا أولى.
فده يعني دي فرصة في غاية الأهمية أن احنا ننتهز. طبعا التقسيم اللي ذكره الشيخ أحمد هو تقسيم بالطبع يعني مفهوم ومتداول، ولكن أنا كان عندي نقطة مهمة قوي أن كل هذا التقسيم ما سببه. يعني خلينا نوطد المسألة بشكل أكثر عمقا، أن هناك مركزين، مركز الوحي والنص ومركز السلطة الداخلية، هناك مركز ثالث هو مركز الغرب. ومن المفترض انه الحركات الإسلامية تنتقل فكريا وتتداعى روحيا من المركز الوحي الى مركز السلطة، بمعنى انها تنطلق من الوحي لكي تنبت لها او تسير لها مسارا لكي تتعامل مع السلطة. فالبعض يتعامل معه بشكل انه اصلاح المجتمع هو الاولى، والبعض يتعامل كطريقة مثلا التيار الجهادي انه هؤلاء هم السلطة الموجودة، هم ظلال للغرب في حكمنا بما سماه مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري بالنخب الوظيفية، الجماعات الوظيفية التي تحاول انه ان يستنبتها الغرب في الداخل لكي يحكم بها بشكل غير مباشر. فكان فكرة التيار الجهادي هو انه القضية هي اصطدام اصلا مع تلك السلطة، لانها باعتبارها هي ظلال الغرب الموجود. والتيار الحركي هو كان يعني بيتعامل بشكل انه يعني داخل النظام، احنا في النظام له اروقة، وتلك الاروقة يجب ان احنا نتواجد فيها حتى نتمكن من الفهم، فهم واقع الدولة، واقع النظام الإداري ودولاب الدولة وهكذا، ومن الممكن ان احنا نغير من الداخل. التيار المدخلي يعني من الممكن ان نقول عنه انه انتقل، لم ينتقل من مركز الوحي الى مركز السلطة، ولكن انتقل من مركز السلطة الى مركز الوحي، بمعنى ان هو مركزية السلطة ان هو نظر الى السلطة باعتبارها يعني اشبه ب تداعي فكرة الحاكم في القرون الوسطى في اوروبا والغرب، ان هو باعتبار الحاكم الالهي المنوط به الفعل الالهي وهكذا، ثم انتقل الى الوحي لكي يعني يأخذ منه ما يروق، ويأخذ منه بعض الاجماعات المنخرمة، ويأخذ منه ما يقلل فكرة نظرته للسلطة. فاحنا عندنا دلوقتي اكتر من مركز الوحي ومركز السلطة ومركز مركز الغرب. دي مهمة جدا جدا جدا، لانه البعض وانا اعتقد ان الشيخ احمد كان لازم يتطرق لي انه فكرة ما هو تأثير السلطة على مناهج التغيير، يعني هل السلطة نفسها دور في بلورة مناهج التغيير ام لا؟
جميل.
وبالتالي يعني ممكن نتطرق لها فيما بعد.
هو يعني لكن مع الاتفاق على ان الالوان الضخمة والمعروفة في داخل السلفية نستطيع نقول انها اربعة الان، يعني هناك توافق بين الجميع ان بغض النظر عن السؤال ما هو سبب هذا الاختلاف، عندنا سلفية علمية، وعندنا سلفية جهادية، وعندنا سلفية حركية، وعندنا سلفية مدخلية. الشيء من الأشياء التي ثم نبحث عاد عن السؤال، وهل هي منطلقة من الوحي إلى السلطة أو من السلطة إلى الوحي، وعلاقتها بالسلطة الغرب أو غيره. لكن أحد أهم الأشياء الحين الآن، يعني في السلفية يتحسسون كثيرا من قضية الأسماء، يعني ستجد أنه عنده استعداد أن يسمي الجميع، في حين أنه إذا أراد أن يسميه أحدا قال يا أخي لا تسميني، أنا لم أسمي نفسي هذا على هذا الاسم. إيش تعليقك يا شيخ على موضوع الأسماء؟
هو الأصل أن مسألة الأسماء في ذاتها إذا قصد بها التعارف أو قصد بها التمييز بين طائفة وأخرى، لم يقصد بها التنابز بالألقاب، ولم يقصد بها الهجوم، ولم يقصد بها السب والشتم، الأصل في ذلك من ناحية شرعية ومن ناحية الحياتية الناس يتعاملون بهذا. لكن عندما يعني تكون هذه الأسماء تحمل معاني معينة مدحا أو قدحا، هنا يأتي القبول أو الرد. كما تفضلتم أن من السلفيين من يستنكر أن يسميه أحد، أما هو فيطيش بالأسماء ويوزع الأسماء حيث أراد وبالطريقة التي يريدها هو. ولا شك أن كثيرا من السلفيين لا يرضون هذه الطريقة، لا منهم ولا معهم، لا منهم ولا معهم، هو الحق. فالأصل في فكرة الأسماء والألقاب هذا أمر موجود في
كما نقول مثلا والسنة، كما نقول مثلا الشافعية والحنفية والحنابلة،
وفي طريقة السلف وفي تعامل السلف مع بعضهم. لكن أهم شيء ماذا وراء هذه الأسماء من مدلولات.
جميل. احنا الحقيقة الشيء الذي يحتاج الى اعادة نظر فيما يتعلق او يحتاج الى سؤال واجابة موضوع المدخلية، وهذا نؤجله اذا اتينا له، لانه الان نريد انه نتحدث عن تأثير الثورة في الخلافات السلفية وتأثير العمل السياسي في الخلافات السلفية، وايضا يعني في حلقة اخرى يمكن خلاف المدخلية مع باقي السلفية وخلاف الجهاديين مع باقي السلفية، وهناك حلقات ايضا اخرى بين السلفية والسلفية. ونحن نتكلم يعني سنؤكد كثيرا، اولا نحن نتكلم عن موضوع الكتاب وليس عن الكتاب بغض النظر عما ذكر في الكتاب. الشيء الاخر نتحدث عن الحالة المصرية على وجه التحديد، سواء كانت متأثرة بغيرها او هي مؤثرة في غيرها. حديث منطقة البحث هو الحالة المصرية لأنها أكثر وضوحا، وحتى يكون الكلام يعني مرتب ومنضبط. كيف كانت العلاقة على وجه الإجمال يا شيخ أحمد، كيف كانت العلاقة بين التيارات الأربعة والخلافات التي بينهم ما قبل الثورة، حتى نستطيع أن نعرف ماذا أضافت الثورة في هذه الخلافات؟
هو طبعا ما قبل الثورة الجزء الأساسي اللي ينبغي أن ينظر إليه هو أن السلطان الذي كان يحكم، السلطة التي كانت تحكم، كانت يدها تتدخل كثيرا في الخلافات. يعني هناك خلافات علمية وفكرية، وهناك خلافات على مناطق النفوذ في المجتمع، وكان في علاقة جدلية ما بين الخلافات العلمية والفكرية وبين مناطق النفوذ. مناطق النفوذ منها المساجد، منها النقابات، منها الفضاء الإعلامي، يعني الإنترنت أحد مناطق النفوذ. يعني لكي تفهم هذا الواقع جيدا افهم الانترنت على انه منطقة من مناطق
النفوذ،
المساجد منطقة من مناطق النفوذ. من التيار الذي يريد ان يبث افكاره ويريد ان ينشرها في مساحات اوسع واكثر ويجعل لها قبول، بالاضافة للمكونات الفكرية والعلمية اللي هما مختلفين فيها. فهناك علاقة جدلية ما بين المضامين العلمية والفكرية اللي هما مختلفين فيها، وارادة كل تيار ان يحوز مناطق نفوذ اكثر لنشر افكاره. فكانت لكن فينها القضية أن هناك يد أخرى كانت تتدخل للسيطرة على هذه العلاقات وإلى تسييرها في إطار معين. يعني مثلا
قبل اليد،
قبل الثورة،
نتكلم حتى قبل اليد اللي هي النظام، الخلافات اللي بينهم العلمية ما هي؟
هو الخلافات العلمية التي بينهم استدعاها الآن مجملة لن يصلح، لأنه نتكلم عن كل طيار سيأخذ وقت. فإحنا الفكرة الإطار الأساسي اللي نتكلم عنه أن هناك مسائل وقضايا وقضايا مركزية. يعني مثلا الخلاف بين التيار الجهادي وبين باقي التيارات، ما هو؟ أنه لا يرى طريقا للإصلاح. لذلك الفرضية التي ذكرت في مقدمة الكتاب أن هناك سببان مركزيان للخلافات السلفية وحتى الخلافات الإسلامية. السبب الأول الصراع على تأويل الوحي، يعني في خلاف في تأويل القرآن والسنة
على فهم الوحي،
على فهم الوحي. المسألة الثانية هو فهم هذا الوحي فيما يتعلق بمنهج التغيير والإصلاح، هذا سبب مركزي هيبدأ ينتقل في كل الطرق. الجهاديين فهموا من الوحي ومن وتطبيق هذا الوحي على الواقع أن منهج التغيير هو منابجزة الحكام بالسلاح. فالخلاف المركزي بين التيار الجهادي وبين التيارات الباقية أولوية الحل المسلح، أولوية التغيير المسلح، أولوية إعداد العدة، ثم ننطلق بهذه العدة إلى النكاية. طبعا هم بينهم خلافات داخلية وتطورات، الجهاد لم يأخذ صورة واحدة. يعني مثلا بعضهم كان يرى أن النكاية ليس وقتها الآن، وأن هذا وقت إعداد العدة فقط دون الدخول في النكاية. بعضهم كان يستعجل البداية في النكاية والعمليات المسلحة. فالشاهد أن الخلاف الرئيسي بين التيار الجهادي وبين باقي الطيارات هو التغيير المسلح واستعجال النكاية، وثم بقى الخلافات الفرعية. لأن هذا التغيير المسلح
الشيخ أظن له كتاب خاص فيما يتعلق بمناقشة هذا التيار سيأتينا في
هذا الخلاف الأصلي. التغيير المسلح ستتفرع عنه فروع، منها مثلا إن يأتي التيار العلمي ف فيقول للتيار الجهادي لكن لكي تخرج خروجا مسلحا لابد أن يكفر الحاكم أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحد أفلا نقاتلون قال لا ما صلوا أو يأتي بعض التيار العلمي فيسلم له بإمكانية التكفير بوجود بكفر هؤلاء الحكام إما نوعا وإما عينا ولكن يبدأ ينازعه فيه أو هذا موجود عند الحركيين أكثر أن يسلم له بالتكفير النوعي أو العيني لكن يجادله في المصلحة
وليس هناك والقدرة
المصلحة والقدرة والتوقيت ليس هذا إيه يعني ليس هذا وقته معايا فتبدأ هناك خلافات فرعية منها مثلا من الخلافات الفرعية عندما يسلم الحركي مثلا بكفر هؤلاء الحكام لكن يجادله في المصلحة فيبدأ يظهر خلاف فرعي آخر طيب إذا كنت تسلم لي بأن الحكام كفار طب وأعوانهم من الجند والجيش والشرطة فيقول حركي لا يقول له انا اكفر ايه واسلم لك تكفير الحاكم فقط لا ما ينفعش لان
لكن هل هذه المسائل كانت يعني قبل الثوره
نعم
كانت مطروحه على شكل علني
ولذلك انت قطعتني في مساله السلطه ما هي السلطه هي التي ستتحكم بقى في العلنيه وغير العلنيه وكذا يعني احد رموز السلفيين في مصر انا استمعت له قديما جدا في الثمانينات الى محاضره يسلم لهم يقول مناظره ما بينه وبين بعض التيارات الجهاديه مناظرة سرية فقلت سلمت لكم من حسن مبارك معايا فهذه أشياء سرية مين اللي يطلع النهاردة كان في التلفزيون وكان في حد بيشم ريحة التلفزيون أيامها عشان أو حتى يقدر حد يقول الكلام ده في مساجد مفيش كده لكن مع ملاحظة إن كان في علنية في مرحلة ما يعني مثلا مرحلة نهاية الثمانينات القبضة الأمنية لم تكن قوية وكانت السياسة الأمنية معتمدة على تركهم يتحدثون في المساجد فكان أنا أذكر وأنا صغير كان الدكتور عبد الرحمن يكفر يكفر الحاكم غير رضي الله على المنبر في خطبة الجمعة معايا يكفر على المنبر في خطبة الجمعة وأذكر أن كان يحكون الناس أن ضباط أمن الدولة قبل الخطبة يترجونه ألا يدعو عليهم في الخطبة طبعا بعد كده يعني منتصف التسعينات تغيرت هذه الصورة تماما تم إلقاء هؤلاء جميعا في السجون وأصبح مجرد ذكر فرعون في خطبة الجمعة والكلام عن قصة موسى مشكلة
هو علامة
استفهام نعم فالشاهد ان السلطة تدخلت في هذا الصراع التحكيمي معلش اذكر مثال اخير لانه مهم
نعم
مثلا الخلاف ما بين التيارات الحركية وبعضها هذه التيارات الحركية ليست شيئا واحدا يعني من التيارات الحركية من يرى التنظيم وكذا معاه لكن مرجعيته في مسائل الايمان والكفر مثلا تقول بعدم تكفير الحكام هو تيار حركي لكن يقول بعدم تكفير الحكام تيار حركي اخر يقول بتكفير الحكام تيار حركي يرى ان الاخوان هناك ينبغي أن يكون هناك معركة فكرية ومنهجية قوية بيننا وبين الإخوان طيار حركي آخر يرى أن المعركة الفكرية والمنهجية ليست بيننا وبين الإخوان إنما بيننا وبين السلطة وأن الإخوان يعني ليسوا بهذه العداوة فالشاهد أن كانت الخلافات مداراة مدارية إلى حد كبير نتيجة لتدخل السلطة طبيعة الضغط الأمني عادة ما الذي يولده الضغط الأمني يولد نوع من أنواع التعاطف والتراحم إلى حد ما ما قبل الثورة يعني الضغط الأمني ولد نوع من أنواع مصلحة الدعوة يعني من أحد القضايا المهمة
ونختم بها إيه؟
الخلاف ما بين أسامة القوصي كممثل للمدخلية وبين الشيخ محمد عبد المقصود أحد الطيارات مش عايز أقول الحركية لكن سميته أنا في الكتاب التنظير السياسي لأنه ما عملش تنظيم شيخ لكنه نفس الفكر الحركي موجود عند الشيخ هذا الخلاف تأخر كثيرا يعني لم يبدأ بنفس سرعة الخلاف ما بين المدخلية والحركيين في السعودية تأخر طب ما سبب تأخره يعني أسامة القوصي يبص أفكاره ومحمد المقصود لم يدخل معه في معركة غير بعد فترة طويلة سنة أو سنتين لماذا لا نريد أن ندخل في معارك لا نريد أن نقتتل مع 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 أنفسنا فهذه جزء من
الضغط الأمني وسوي تراحم وشح
يعني بلاش دلوقتي نسكت مش عايزين نخش في خلافات ده لا نريد نشر غسيل الإسلاميين هذه لم تجدها مثلا في السعودية تجد حصل
بعيدا احنا نريد أن نتحدث فقط عن مصر والمقصود
هي المقارنة مهمة بس لبيان الفروق يعني
تمام والمقصود في هذه القضية أول شيء الفهم لأنه لا يمكن أن تحدث أي إصلاح أو شيء بدون الفهم والفهم العميق يعني وهي متشابكة ومعقدة الثاني ما يتعلق بإدارة الخلاف في الاتجاه النافع للأمة وللوطن عموما في قضيتين تؤثر في الخلاف يعني إن صح التوصيف هذا يعني عندما يصل الخلاف إلى حد التكفير وقبله التبديع نحن هنا أمام حالة صارخة من الخلاف فيها إخراج الشخص اللي أمامك أو إقصاؤه من حد السنة أو من حد الإسلام
طبعا إحنا لنا تعليق على الموضوع الثورة ولا حضرتك هتنتقل
لا الثورة ستأتي التأثير عليها لكن هذا من قبل الثورة هو الآن وصف ما قبل الثورة وسنأتي للتعليق عليها، لكن للشيخ والتكفير هذا من جهة، ومن جهة أخرى حينما يصبح في الخلاف في يدخل السلاح اللي هو القوة، هنا عنصرين إذا دخلت في الخلاف يتحول الخلاف إلى خلاف خطير. إيش تعليقك يا شيخ أبو الحسن؟
لا شك كما تفضلتم أن هذه أصرخ صورة للخلاف، أن يصل الأمر إلى التكفير ومن ثم الاستحلال ومن ثم يعني التنفيذ من اغتيالات ومن تفجيرات ومن إراقة الدماء. إذا وصل الأمر إلى هذا فقد أغلق باب الحوار، أغلق باب الفائدة، أغلق باب البيان لما عندي من أخطاء من خلال نصح أخي لي أو من خلال رد علي، حتى إن لم تكن هناك يعني أخوة قائمة على المودة والرحمة، لكن وهناك نوع من الجفاء، لكن في النهاية الإنسان يستفيد من رد الآخر إن كان منصفا. الواحد في الخلاف كالرجل الذي يريد أن يدخل على ملك من الملوك وفي ثوبه يعني شيء يعني يتأذى منه الملك، فقام يعني بواب الملك يسبه ويشتمه، تريد تدخل على الملك بهذه الصورة إلى غير ذلك، فإن قال هذا رجل جافن وهذا رجل نقد ونقد غير بناء ودخل بهيئته هذه، ربما يعني تعرض إلى سخط أكثر وأكبر من قبل الملك، أو على الأقل لم يقضي حاجته من الملك. وإن أخذ بنصيحته وترك نية هذا المتكلم
بجفائه وعدمي
وأخذ بالنصيحة وغير ملابسه أو غسلاء أو غير ذلك استفاد. فالمنصف في الخلاف إذا كان الخلاف لا زال في حيز الردود العلمية يستفيد بلا شك، أما إذا وصل الخلاف إلى درجة التكفير ومن ثم الاستحلال ومن ثم التنفيذ بالاغتيالات والتفجيرات فقد أغلق الباب وأصبح كل إنسان ينظر إلى شيء آخر في طريقة المواجهة والعنف يولد العنف الآخر، نسأل الله العافية،
والتقاطع والتدابر.
نعم.
دكتور حسام، قبل تأثير الثورة على الخلاف السلفي السلفي نريد أيضا تعليق على يعني الخلاف السلفي السلفي ما قبل الثورة وماذا صنعت الثورة في هذا الخلاف.
طيب. هو أنا حبدأ بقصة هي قصة معبرة جدا عن طبيعة نظرة التيارات المختلفة السلفية لطريقة التغيير ولفهمها للدولة بمفهومها العميق ومفهوم الدولة ونظرية الدولة على كافة المستويات، وكيف نظرت وكيف تعاملت مع هذه الدولة المركزية أو ما يسمى بالدولة الحديثة. الشيخ رفاعي سرور كان أحد يعني أقطاب التيار الجهادي، فكان يحكي لي عن نظرة أو خطة التيار الجهادي والجماعة الإسلامية في أحداث 81 كيف سيحدث بعد مقتل السادات. فكانت الخطة إن هم هيستولوا على مديرية أمن أسيوط فيأخذوا السلاح فينطلقوا إلى المنيا، فمديرية أمن المنيا فيأخذوا السلاح فينطلقوا إلى بني سويف إلى الفيوم إلى القاهرة هكذا. وكانت نظرتهم هذه مبنية على أنهم كانوا يقرؤون في كتب التراث والسير والتاريخ أنه مثلا المسلمون فتحوا عكا ثم بعد ذلك اتجهوا شمالا على حسب السهم يعني، فكانت أخذوا ما في تلك الصفحات التاريخية وأنزلوها على الواقع وبدأوا بالسهم، السهم بدأ من أسيوط
فالمنيا الشمال يعني.
طب وش هذا؟
لهذه الدرجة إنه الذي كان يدافع عنهم هو المحامي عبد الحليم مندور، كان الشيخ يتكلم ويقول لي إنه كان يدافع عنهم بما يعرف بعدم معقولية الاتهام، إنه لا يمكن أحد يفكر بهذه النظرة وبذلك يعني الفهم لطبيعة الدولة وطبيعة السيطرة عليه. وبعضهم اخذ براءه بناء على ذلك عدم معقوليه الاتهام،
رغم ان هم كانوا بيقولوا كده
هم بيقولوا كده، بس هو كان المحامي يقول انه لا يمكن احد يفكر بهذه الطريقه، لا يمكن
احد واصبح دفاعه منطقي.
طبعا هنا يوضح لنا حاجه مهمه قوي، انه لم يكن هناك وعي بطريقه الدوله بمعنى السلطه بمعنى تغيير الدوله وتغيير المجتمع كده. دي حاجة مهمة. احنا عندنا تجربتين يجب ان احنا نقرأهم، نقرأ الداخل المصري ولكن متعلقين تلك الصور الخارجية وهو تجربة أفغانستان وتجربة الجزائر. دي مهمين قوي. تجربة أفغانستان ماذا حدث؟ إنه الإسلاميين بالظروف المواتية في ذلك الوقت استطاعوا أن يهزموا أكبر جيش في العالم، هو جيش الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هذا أحدث نوعا من الإحساس بالذات والإحساس بالقدرة على التغيير، لا سيما ونحن قد هزمنا أكبر دولة أو أكبر جيش. أكبر جيش في ذلك الوقت كان جيش الاتحاد السوفيتي، وبالتالي البعض يعني نفس القضية أنزل ما حدث في أفغانستان أنه ممكن أن يتكرر في الداخل المصري، ولذلك كل أحداث اللي حدثت من الجماعة الإسلامية حدثت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات،
يعني فهي متأثرة جدا.
المواجهة الفعلية للجماعة الإسلامية في محاولتها للانقضاض على الحكم كانت في أواخر الثمانينات والتسعينات. في تجربة تانية مهمة قوي ساهمت أيضا في استمساك هؤلاء بتلك النظرة في التغيير، وهي تجربة الجزائر. تجربة الجزائر في التسعينات بعد الانتفاضة التي حدثت في 88، وبعد ذلك حدوث الانتخابات وفوز جبهة الإنقاذ الجزائرية في المرحلة الأولى باكتساح، وحصل للانقلاب العسكري وإلغاء نتائج الانتخابات وهكذا. فكان السؤال الذي يترد، وأنا أتذكر وأنا صغير أيضا كنت أتذكر تلك النقاشات كانت تنتهي ما بين التيار الجهادي وما بين التيار العلمي والحركي، انه تجربة الجزائر يا جماعة هذا شاهد امامنا على عدم امكانية التغيير عبر الصناديق وعبر التغيير السلمي.
هذا سيأتي معنا يا دكتور حسام، وسيكون موطن ذكره في الخلاف الجهادي مع بقية السلفية.
نحن الان نتحدث اشارة فقط للخلاف ما قبل الثورة،
ده جزء.
خلينا ندخل الان حتى لن يعني نغرق في هالمسألة، لان سيأتي موطن لتفصيل اخر.
لا هي تأثير بس انه الخلاف كان بيدور ازاي وكانت بواعثه ايه ومركزياته ايه وهكذا.
جميل. ايش تأثير الثورة على هذه الخارطة وهذه العلاقات بين السلفيين؟ هل الثورة هي فقط عمقت الخلاف او اظهرته او غيرت وطورت فيه؟ هو حدث شيء؟
نعم. هو انا بعتبر الثورة ليست لحظة انقطاع، بمعنى إن هي مش لحظة الربشر اللي حصل، لا، ما حدث أو الثورة أحدثت استمرار أصلا للاختلافات. يعني بمعنى إنه الذي كان قبل الثورة هو نفسه اللي حدث في الثورة، في لحظة الثورة في 18 يوم، وهو ما نفسه بشكل أو بآخر حدث ما بعد الثورة. يعني مثلا
يعني لا ترى تغييرا؟
لا ارى تغييرا، ولكن المسارات برضو شغالة، يعني المسارات الاساسية شغالة. هديك مثال. من المفترض انه يعني حدث هامزة الثورة ان يحدث تغييرا فارقا في النظرة للتغيير والاصلاح وفي المناهج التي كانت تدرس وفي الافكار التي كانت تبث وهكذا. هناخذ مثال على ذلك، الدعوة السلفية بالاسكندرية. الدعوة السلفية في اسكندرية كان موقفها قبل الثورة هو الاكتفاء بالدعوة والنمط العلمي والتدارسي وهكذا، وكان موقفها من السلطة هو موقف التداول والتعامل، يعني ستأخذ المسجد ده ولكن لن تظهروا في الفضائيات، هنسيب المسجد ده، هيكون لنا دور مثلا في ضد الإخوان في بعض الانتخابات النيابية قبل الثورة وهكذا. بعد أثناء الثورة امتد هذا النمط من التفاعل، بمعنى أن الدعوة السلفية كانت ضد الثورة في كل لحظات الثورة منذ بدايتها حتى آخرها. بمعنى إيه ضد الثورة؟ ليست بالمعنى اللي هي نزلت مثلا وكانت تهاجم الثوار وهكذا، لا، بمعنى أنها كانت ضد النزول، وكانت ضد الاستمرار، وكانت موقفها واضح جدا عبر البيانات وعبر الخطابات الإعلامية للدكتور ياسر برهامي وغيره، انه ما حدث قد حدث في 25-28 يناير والاكتفاء بهذا، ويعني نطالب ببعض الإصلاحات.
وبعد الثورة؟
بعد الثورة استمر وحصل اضطراب لنفس النموذج. ليه؟
طيب.
موقف الدعوة السلفية من احد اركان النظام ما يسمى بالمجلس العسكري كان موقف غاية في الغرابة بالتماهي والتعاون يعني القدرة على انبات علاقات مع المجلس العسكري وكذا. فبالتالي لحظة الثورة لم تحدث تغييرا في نمط التفاعل ونمط التعاطي مع الدولة ومع جميل. السلطة وهكذا.
طيب يا شيخ أحمد، الآن المورد التقسيم الذي يعني اعتمدته وحصل عليه التوافق في اختلاف الإسلاميين هو مرتبط بالتغيير والإصلاح، ولا شك أنه من أهم الأشياء المؤثرة في التغيير والإصلاح الواقع والوسائل المتاحة وما يتعلق بها. ما الذي يجعل، إذا كنت تتوافق مع الدكتور حسام أنه لم يحدث تغيير، الواقع اختلف اختلافا كبيرا جراء الثورة بغض النظر عن الموقف منها وقت الثورة، يعني وقت الثورة لا إشكال أنه يكون هناك فيه اختلاف. الآن نحن أمام واقع جديد في مصر، ما الذي يجعل الخلافات هي نفسها مع أنه مورد التقسيم مؤثر جدا جدا في التقسيم هذا وهو الواقع الذي اختلف؟ تفضل.
وطبعا لكي نفهم أثر الثورة على الاختلافات لابد أن نفهم أن الثورة تغيير خارج الأطروحات التي كانت تطرحها الطيارات الإسلامية للتغيير. يعني حصل يعني إيه الصدمة اللي عملتها الثورة؟ الإخوان عندهم تصور عن التغيير ليس منه الثورة. حسن البنا يصرح بالنص في رسائله أن الثورة عمل فوضوي لا يقوم به إلا الرعاه، بالنص بالحرف.
هذا نص مهم يعني.
بالحرف. أن الثورة أعمال من الأعمال الفوضوية التي لا يقوم بها إلا الرعاه وليست من منهج الإخوان المسلمين. إلى ما إيه قبيل الثورة كان في كلام عن حكومة مبارك وعن إنه أب تصريحات المرشد العام للإخوان المسلمين إنه مبارك أب روحي للمصريين، وكان في حديث في الأروقة السياسية إن في موائمات بين النظام وبين الإخوان المسلمين من أجل قبول جمال مبارك، التقى بعمر سليمان في أيام الثورة قبل التنحي. فالشاهد إن مفهوم الثورة لم يكن من مفاهيم التغيير عند الإخوان. عند السلفيين طبعا نفس القضية، لأن حتى الجهاديين اللي بيطرحوا مفهوم النكاية المسلحة تصورهم تصور قتالي، تصور سياسة، تصور حرب، ونابع من جوه طيارهم هو، لأن مش عايز أتورط في خطأ أن الثورة كانت سلمية، هذا ليس إيه دقيقا 100%. لكن الفكرة الرئيسية في الثورة سواء قلنا أنها كانت سلمية ولا قلنا أنها غير سلمية أنها لم تكن من داخل التيار الجهادي، فهذا تغيير.
يعني نستطيع نقول إنه الثورة لم تكن واحدة من أطروحات أحد من الإسلاميين أبدا، وإنما جاءت واقعا وقدرا مقدورا
وأحدثت رأس التغيير.
بس كان
رأس التغيير
يعني كان في بعض الطوائف التيار الجهادي، وكان الشيخ رفاع سرور كان بيتكلم عن ثورة شعبية في آخر السبعينات، والدكتور بس ده لم يكن معلنا ولكن كان موجودا كأطروحات لم تلقى في ذلك
الوقت. أنا أحب أسميها أحلام وليست أطروحات، لأن هي كانت أحلام. يعني مثلا بيذكر دائما الإخوان المسلمين مقطع لأحد قيادتهم دكتور محمد بديع في حوار مع أحمد منصور وأقول له الشعب هيصور وكذا، هذه أحلام ليست منهج. لابد أن نفرق بين الثورة كحلم من الأحلام، هو الناس دي هتفوق إمتى، وبين الثورة كمنهج تغيير. لا، ما كانش حد منهم بيطرح الثورة الشعبية كمنهج تغيير، لأن إذا كانت طرحت كمنهج لها آليات ليس منها ممارسة الإسلام. ممارسة الإسلاميين ممارسة، إذا استثنينا الممارسات اللي بعض ممارسات العلميين، فإن الحركيين بالذات والإخوان والجهاديين ممارسات انقطاعية عن المجتمع، تنقطع عن المجتمع ولا تتواصل معه، فمش هنقدر نتكلم عن الثورة الشعبية كمنهج عندهم. العلميين يتواصلوا مع المجتمع بغرض الدعوة والتعليم وليس بغرض فالثورة
يعني لا تدخل المجتمع في المعادلة السياسية. هي كانت تريد ان هي التي تحدث الفارق
وتطاب من المجتمع من ينفعه،
لكن هي الثورة ادخلت المجتمع في المعادلة السياسية.
طيب اذا الثورة تقريبا هي شيء اخر غير كل الحلول والطروحات والمناهج التي كانت عند الاسلاميين بعامة والسلفية خاصة،
فبدأ السلفيين ردود افعالهم الجهادية شعروا بتحدي كبير جدا، ازاي الناس دي تنجح؟ يعني هناك من يشعر بكارثة اذا نجح غيره، فازاي الناس دي تنجح تسقط النظام؟ هو بيفتخر انه استطاع انه يسقط رأس النظام في 81 معايا، فازاي الناس دي نجحت انها تسقط رأس النظام بدون قتال مسلح؟ هذه ضربة في القلب لمنهج التغيير عنده. فبدأ يتكلم اصل الثورة ما كانتش سلمية، اصل الثورة هتجيب ديمقراطية والديمقراطية كذا، والنجاح ليس نجاح الا القتال المسلح. وستجد ان هذه الحالة جهادية مستمرة الى الان، دايما تلاقي عند الجهاديين تركيز على نقائص مصر ما بعد الثورة. ليه؟ لان نقائص مصر ما بعد الثورة تؤيد وجهة نظرهم ان الثورات الشعبية والتغيير السلمي، وهتلاحظ تناقض لان هو غرضه الابطال القول الاخر. تناقض ازاي؟ تناقض ان يقول مش سلمية، وبعدين تناقض ان يرجع يقول بعد شوية اصل التغيير السلمي ما بيجيبش تغيير، ما انت من شوية قال انه مش ايه انه مش سلمي، سنجد المداخلة تحدي كبير جدا معاه، تحدي ضخم. فبالتالي عنده تحدي ضخم ازاي؟ انه عمال يقول الخروج على الحكام لا يجوز، وانه اولئك الحكام كذا، وانه فيجد ان الثورة احدثت ايه، يعني ممكن تحدث تغيير للاحسن، فتجد عنده دايما تركيز على النقائص. نيجي بقى للدعاة السلفية والاخوان او الحركيين والاخوان عموما. الحركيين زي ما احنا قلنا احد مميزاتهم هو قدرتهم على التعامل مع المتغيرات، لكن وكيف يتعامل مع المتغيرات؟ هو يطبق نفس ادواته اللي عنده، نفس الياته، لا يستحدث ولا يغير ادوات. فاذا كنا بنتكلم ان الحركيين والاخوان عندهم موائمات مع السلطه، فاستمرت حاله تغيير من الداخل، من داخل الاروقه السياسيه، استمرت نفس سياسه تغيير الايه، التغيير من داخل الاروقه السياسيه، فهو لم يحصل تغير على مستوى المنهج. لكن ما الذي حصل؟
نعم.
الذي حصل هو في البدايه هدوء ما بين الاسلاميين وبعض، محاوله تكاتف في المرحله الاولى، محاوله، فحصل هدوء ما بعد الثوره للخلافات. وشفنا مثلا الشيخ محمد عبد المقصود من سلفيه القاهره يروح يزور سلفيه اسكندريه، يقول انا اشعر بالشرف والفخر ان انا قاعد جنب الشيخ محمد اسماعيل مقدم وجنب الشيخ فلان الفلاني معايا. فهنلاحظ نوع من انواع الاخوان المسلمين مع الدعوه السلفيه في هدوء وفي اتفاق على التعاون في بعض دوائر الانتخاب وفي وقوف مع بعض في ملف الدستور الاول اللي هو الاستفتاء الاول على الاعلان الدستوري.
طيب وهذا يعني
حصل هدوء، حصل هدوء الى ان ياتي ما يخرج عن الهدوء اللي هو ايه، يبدا الصراع على مناطق النفوذ مره اخرى. احنا قلنا ان كان قبل الثوره في صراع فكري علمي، ثم صراع على مناطق النفوذ، بعد الثوره في نوع من انواع التوافق، الى ان اتى الصراع على النفوذ. اول ما هيت الصراع على النفوذ اتى فين؟ لذلك احنا عايزين دايما نفرق واحنا بنتكلم ما بين الجهاديه والمدخليه، دول نسق مختلف لعمليه الخلاف، وبين الحركيين مع بعض دول نسق مختلف تماما على عمليه الخلاف. فالحركيين مع بعض في تعاون الى ان اتى الصراع على مناطق النفوذ، بدايه من انتخابات مجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب، ثم بعد ذلك تولي الاخوان للرئاسه، واستمر الصراع على مناطق النفوذ الى الان. اول ما بدا الصراع على مناطق النفوذ بلغ مؤشر الخلاف الى اعلى مستوياته، يعني التغيير الى الاكثر الى الاعلى. نعم الى الاعلى. لماذا؟ لان هنذكر ان في عامل السلطه الذي كان يقيد حركيه الخلاف، يتدخل في التجربه من الخارج بما يبطئ حركه هذا الكروموسوم وحركه هذا الايه، الكروموسوم بيتدخل في التجربة، يبطئ هذا العامل، يبطئ هذا التفاعل ويسرع هذا.
طيب يا أبا فهر،
فالسلطة جزء منها خارج، جزء لسه موجود.
شوف أبو فهر، يعني استطيع أن أقول فهمت من كلامك أنه الخلاف بعد الثورة أصبح أكثر أكثر صراخة من حين ما تأتي أي فرصة للتنافس على النفوذ. ولكن يبقى سؤالي الأول لم يتم الإجابة عليه ونرجع إليه، اللي هو لماذا مورد التقسيم؟ الواقع اختلف، الواقع اختلف من شيء إلى شيء بغض النظر، هو اختلف إلى الأحسن إلى الأسوأ بسبب من إلى كل هذه الأسئلة بغض النظر، الواقع اختلف ومناهج التغيير لهذا الواقع بقيت كما هي،
لأنه لم يريد تختلف. أن يغير هذا الواقع المختلف إلى نموذجه مرة أخرى.
سيأتي التفصيل على هذا يا شيخ مصطفى. الثورة هل 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 غيرت في الخلاف الإسلامي الإسلامي أو السلفي السلفي؟
أنا سمعت كلام الأخوين الكريمين وأحب أن أعلق وأضيف بعض الشيء.
جميل.
لا شك أنهم كما تكلم الأخوة الخلاف كان موجودا من قبل، وكان ظاهرا شائعا ذائعا قبل الثورة، لكن أنا في نظري أن الثورة أثرت كثيرا على الخلاف. السؤال الذي قدمته أولا، هل هي عمقت، هل هي طورت، هل هي رسخت، هل هي أضافت؟ أنا أرى أن كل هذا موجود، وأن الثورة فعلت كل هذه الأشياء. نعم عمقت الخلاف الموجود، نعم أضافت صورا أخرى من الخلاف، نعم يعني طورت الأسلوب الذي يتكلم به تطورا إلى الأحسن أو الأسوأ، هذا أمر آخر، المهم تغير
أحدثت
تغيرا.
نعم.
فيعني الثورة أشاعت جوا من الفوضى وجوا من يعني الانفلات الإعلامي والانفلات التوعوي والانفلات يعني في الكلمة والانفلات في أشياء كثيرة. هذا الأمر جعل كل إنسان يبيح بكل ما عنده دون تردد ودون مواربة ودون مراعاة لمساءلة أو غير ذلك. هذا الأسلوب الهجومي القوي الصارخ قوبل بأساليب أخرى، فعمقت بهذه بهذه الطريقة الخلاف. أضف إلى ذلك أشار الإخوة إلى أمر، هناك مسائل كان السلفيون يعني مبتعدين عنها، بدخولهم فيها فجرت نوعا من الخلاف معهم، لم يكن موجودا معهم من قبل. السلفيون في مصر لم يكن بينهم خلاف في قضية العمل السياسي، لأن ما كان هناك يعني حاجة إلى أن يتكلم في ذلك، الكل يرى أن دخوله لا يفيد شيئا، النتيجة مضمونة سلفا، من الذي سيفوز له حتى لو دخله. الأمر الثاني التزوير حاصل، والصناديق التي تفرز غير الصناديق التي ستوضع فيها الأصوات. وإيش الفائدة من الدخول؟ الفائدة من الدخول خسارة بدون ربح، فمن هنا كان السلفيون مبتعدين عن هذا الجانب. طيب، رأوا أن الثورة غيرت الوضع، وأن التزوير أصبح انتحارا سياسيا، وأن الإنسان ما يستطيع يزور، لا بد أن تكون الأصوات معبرة فعلا عما يسير في المجتمع إلى حد كبير إذا ما قرنا ذلك بما قبل. طيب، ودخل في المعادلة أناس آخرون، فلماذا لا ندخل، فلماذا لا نشارك؟ دخولهم هذا فتح قضايا خلاف مع سلفيين آخرين. أولا، هناك من الإسلاميين من شمت فيهم، كالإخوان مثلا شمتوا في كنتم تقولون وكنتم تحذرون وكنتم تمنعون وكنتم تعيبون علينا، والآن رجعتم إلى ما كنا عليه من قبل. الفريق الآخر الغالي في أمر التبديع والتصنيف، والذي ليس عنده إلا وجه واحد، يعني ما عنده نظرة إلى قضية مصالح ومفاسد بنوع من الشفافية والدقة والتجرد،
ما يسمون يعني المداخل
هؤلاء، رأى أن هذا انحراف ومروق وعودة بالسلفية إلى الضلالة والفتنة. فمن هنا بدأ الصراع يكثر في هذه القضية. هذه القضية أيضا ولدت قضايا آليات العمل السياسي، المظاهرات، المسيرات، الاعتصامات إلى غير ذلك. دخلت أيضا على جانب آخر من جوانب الخلاف، أو هامش آخر من هوامش الخلاف. إذن هذه الأشياء حصلت، والثورة كان لها دور كبير في إبرازها، ولها دور كبير. عندما نتكلم عن الثورة، عندما نتكلم عن واقع حاصل وموجود من ناحية الصواب أو الخطأ والنفع أو الضرر، والصواب يعني أحسنت أو أساءت، هذا بحث آخر.
نعم.
ليس مقامنا الآن،
نحن نصف ما هو موجود،
نصف ما هو موجود ونتعامل، والدعوة هي جزء من المجتمع، وتتعامل هي كائن حي في المجتمع، تتعامل مع أحداثه وتجاربه بحيوية، وتتأثر به قوة وضعفا ووجودا وعدما. فلا شك أن الثورة كان لها تأثيرها في هذا الباب. والتأصيل حصل أيضا نوع آخر حتى من الطرح العلمي. الطرح العلمي بدأ هناك من يتكلم في مسألة الخروج، متى يكون الخروج؟ هل الخروج يعني هل الكلمة وإغار الصدور واستخدام المنابر، وكما سماها أخونا الأستاذ أحمد يعني مناطق النفوذ، استخدام هذه الأشياء لإغار الصدور على ولاة الأمور وكذا، هل هذا من الخروج أو موصل للخروج أم لا؟ هذا كلام كان الكلام فيه قليلا أو شبه يعني ضعيف في من قبل. الثورة جعلت لهذا الكلام تأصيل في الفضائيات، وتأصيل وحديث عنه بقوة، أن لا خروج إلا ما كان بالسيف، وكل ما يحدث من مظاهرات والآخر هذه لا تسمى خروجا وليس فيها شيء. شهد يعني صحة هذا القول أو عدم صحته بحث آخر، لكن نتكلم على إضافة ألوان جديدة من صور الخلاف لم تكن تذكر من قبل. ما يتكلم على أن الثورة الشعبية لم تكن في نظر الإسلاميين عامة والسلفيين خاصة، باعتبار أنها يعني غير مأمونة العواقب، ولابد لها من إعداد عدة وغير ذلك. لكن إذا وقعت علمنا جميعا كيف تعامل هؤلاء معها. هنا أيضا مسألة الخلاف، هل هو فعلا بسبب الصراع على مناطق النفوذ؟ أنا في نظري أن الخلاف يوجد وبقوة قبل الوصول إلى مناطق النفوذ وقبل الصراع عليها، فتحدث
الخلاف العلمي. نعم.
الخلاف العلمي هو في نظر يعني صاحب الدعوة أكبر بكثير من مجرد الوصول إلى موطن القرار أو موطن النفوذ، لأنه كانوا قبل ذلك مختلفين بسبب هذه الأشياء، ولم يكن مع الجميع شيء من النفوذ، يختلفون في الزنزانة الواحدة، أربع أذنات في الزنزانة الواحدة، خمس أئمة بيصلوا كل واحد، وخمس جماعات في داخل الزنزانة الواحدة، ليس مع هؤلاء شيء من النفوذ بالكلية. إذن الخلاف العلمي هو الأساس، والخلاف العلمي هو الذي بعد ذلك نبحث عن مناطق النفوذ التي تنشر الثقافة التي عندنا والعلم الذي نتبناه والقضايا التي نتبناها، وهذا يؤجج ويزيد في الخلاف لأنه هو الذي يجده.
يعني هو السبب الخلاف العلمي، والنفوذ هو مظهر من مظاهر الخلاف،
والنفوذ هو الذي يؤججه ويقوي.
طيب يا دكتور حسام، هل ترى أنه يعني الثورة هي سوف تنضج ما بعد الثورة، سوف يكون الخلاف السلفي أكثر ترشيدا أكثر نضجا، أو إنها يعني جعلته أكثر سلبية وأكثر إزعاجا؟
هو أنا عاوز أرجع لقبل الثورة في 2008 عشان نعرف إنه زي ما بيقول الشيخ أحمد إنه مناهج التغيير لازالت مسيطرة حتى مع تغير الواقع. في 2008 في جامعة إخوان المسلمين عملوا مباحث ميداني، عملوا قسم الإدارة الداخلية، إنه متى يحدث التغيير في مصر، بحث ميداني واستطلاع آراء وهكذا. فقالوا إنه يعني التغيير في مصر أو إنشاء الكتلة الحرجة في مصر التي ستغير بها المجتمع ويحدث الانقلاب، يعني حيحدث بعد ما يقرب من 80 سنة، يعني 80 سنة حيحدث التغيير. فطبعا تم بعث هذا التقرير ونتائجه للمرشد، فيعني طبعا منع تداوله هكذا. الثورة أحدثت التغيير في 18 يوم، أحدثت التغيير في 18 يوم، فمن ثم كان يجب أن تحدث هزة حقيقية داخلية في النظر وفي المراقبة وفي التغيير وهكذا، ولكن هذا لم يحدث للأسف، لأنه نمط تعامل مثلا الإخوان المسلمين مع السلطة، سلطة المجلس العسكري، كان بنفس نمط تعاملهم مع حسني مبارك. طب داخل التيار السلفي اللي احنا بنتكلم عليه برضو نفس الشيء، أنه الثورة يعني أحدثت واقعا مفارقا تم تجاوزه بسرعة، وتم يعني برضو استنباط محاولات للتوائم مع السلطة بأي شكل من الأشكال. لكن المنحة الخطير جدا اللي تم هو مثلا انه فيما يتعلق بالديمقراطية والعمل السياسي والحزبي والانتخابات وهكذا، قطاع كبير جدا من المنظرين للدعوة السلفية بالاسكندرية والمنظرين لتيار التيار السلفي الحركي كان يرى بالحرمة، حرمة الأصل وليس حرمة المصالح والمفاسد المترتبة على العمل السياسي والحزبي. يعني كان يرى أنه أصل الاحتكام للصندوق وأصل الاحتكام للديمقراطية هو في أصله حرام، وليس فجأة وجدنا بعد ساعات من التنحي وأيام وجدنا إنشاء حزب، وجدنا تداول للدخول بدون أي مراجعة علمية صحيحة. يعني أنا مع ليس عندي مشكلة أن يتم تغيير الفتوى أو الحكم،
ولكن هذا هو الذي المحور النقاش للآن بعد أن تنهي كلامك ويعلق أخونا الشيخ أحمد. والشيخ البارح أظن طلع من المطبعة كتاب مختصر كتاب الإسلاميون والعمل السياسي المعاصر، ولم تصنعه إلا بعد الثورة، لأنه قضية العمل السياسي مفهوم ملتبس لا سيما في الموضوع السلفي.
فليس عن جملة
في الجملة يا دكتور، الثورة هل هي يعني أعطت الخلاف السلفي تأثيرا إيجابيا أو سلبيا؟
والله هو إيجابيا في نواحي وسلبيا في نواحي أخرى، حتى يكون هناك نوع من التحرير المنضبط، بمعنى أنه لا، في تيارات سلفية الآن ظهرت في الساحة لم تكن ظاهرة قبل الثورة، عندها محاولة حقيقية لفهم طبيعة الواقع، طبيعة
من أهم آثار الثورة نعم. هو ظهور طيارات جديدة خارج التصنيفات الأربعة.
بالضبط. يعني طيارات
مثل إيش؟
يعني الطيار الإسلامي العام، طيار حزم أبو إسماعيل، طيار الجبهة السلفية، طيارات ما تسمى بالطيارات السلفية الثورية.
هذه أسماء، هذه أسماء أكثر منها يعني. هل هي وراءها تيار حقيقي؟
نعم. يعني حازم أبو إسماعيل يعني هو ليس تيارا سلفيا منضوي تحت التيارات السلفية النمطية التي ذكرها الشيخ أحمد، وأحدث تيارا وأحدث حراكا، وكان الكل يعني يتوقع فوزه بالانتخابات وهو شخص واحد. يعني لا، في تيار موجود وفي أفكار بدأت تنبت ومسارات بدأت تتحقق. وعلى فكرة انه بعد مرور الوقت نكتشف انه من اشترك في الثوره كان على حق، من اشتبك حقيقه مع العسكر في مرحله ما بعد التناحي كان على حق، وانه التيارات هذه بنمطها السابق وبنمطها المتوائم مع السلطه ايا كانت، لازم تكون سلطه حقيقيه حتى يتوائم معها، انه بيثبت بعد ذلك فشل هذا المنطق في التعاطي، وبالتالي وجود الحراك ده من الايجابيات.
هو
اما فيما يتعلق بالسلبيات،
هو اللي يثبت انه صح ولا خطا دكتور حسام، هذا ترى ثبت عندك يمكن.
أكيد عندنا، أنا اللي بتكلم.
لكن لا، ثبت يعني ليس بالتوافق، يعني لأنه يبقى هذا محل خلاف أيضا، لكن نحن في حلقاتنا هذه فقط نريد أن نرصد الخلاف بغض النظر عن الترجيح في هذه المسائل أو في هذه الخلافات. أنت تقول أن الثورة أحدثت تأثيرا إيجابيا وسلبيا.
السلبيات بقت يعني تجنح إلى إيما أو ينتج عنها أنه هناك أصبح هناك صراع سياسي، والصراع السياسي بمنطقه الذاتي هو صراع تنافسي، وبالتالي الصراع التنافسي يعني ينتج عنه يعني التناحر والتنافس، مناطق النفوذ، الأحزاب، مقاعد المجلس الشعب أو الشورى، الآراء المختلفة، يعني كسب الأصوات، كسب كتل في المجتمع.
وهذا سلبي،
وهذا سلبيا جدا، لأنه أول حاجة ليس هناك نوع من التأصيل العلمي، التأصيل العلمي الحقيقي النابع من الوحي فيما يتعلق بإدارة الخلاف السياسي النظامي، بمعنى إدارة الخلاف ما بين الأحزاب الإسلامية، إدارة الخلاف ما بين المرشحين الإسلاميين. ولذلك هناك لوثة علمانية يعني غطت على الخلاف الإسلامي الإسلامي أو الخلاف السلف السلف، أصبح هناك نوع من العلمنة داخل الممارسة، ممارسة السياسة لدى السلفيين، وأصبح هناك ليس هناك نوع من تقديم المصلحة الشرعية.
هذه كلمة ما بقول خطيرة لكنها مهمة اختبارها.
وطبعا في
اللوثة،
اللوثة العلمانية. آخر حاجة طبعا فيما يتعلق أيضا بالخلاف حول التوجهات، توجهات بعض التيارات السلفي أيضا للتوائم مع الغرب، دي نقطة مهمة جدا، لأنه أصبح هناك نوع من النزوع لدى بعض التيارات السلفية المتصدرة أنها قد تكون بديلا عن الإخوان في السلطة، وبالتالي هناك نوع من تقديم بعض القرابين وبعض التنازلات وبعض الاجتماعات وبعض المنشطات الصحفية لكي تروج لنفسها في الغرب ولدى الإدارة الأمريكية. ماذا أحدث؟
وهذا خطأ أو صواب سنتحدث فيه.
ومما أحدث بعد ذلك أنه أيضا أحدث نوع من الخلاف، أنه خطاب هؤلاء كان قبل الثورة لم يكن هكذا، ثم إذ فجأة يتحول إلى تلك النوعية من التباهي.
يعني نريد أن نلخص بعض ما تحدثنا فيه حتى ندخل فيما يتعلق بالعمل السياسي، ولم يبقى من الحلقة إلا أقل من ربع ساعة، ولكن سنفتتح الحديث في ما يتعلق بالعمل السياسي ونكمل في الحلقة القادمة. نحن ذكرنا أن الخلاف السياسي، الخلاف الإسلامي السلفي السلفي هو على أربعة ألوان، هو تيار سلفي علمي، وتيار سلفي جهادي، وتيار سلفي حركي، وتيار سلفي اصطلحنا يعني على انه مدخل يمكن ان يسمى. هذه الأربعة جاء معطى جديد، الثورة، الذي يعني توافقنا عليه انها احدثت تأثيرا في هذا الخلاف. هذا التأثير جانب منه ايجابي وجانب منه سلبي، لكنه في الجملة هو قد يكون عمق الخلاف وجعله اكثر ظهورا، وأيضا جعله في صور كثيرة يعني استجدت في هذا. هذا تقريبا هو خلاصة ما قيل في هذا الموضوع. يبقى العمل السياسي يا الشيخ أحمد، العمل السياسي وتأثيره على هذه العلاقة في الخلافات، هل العمل السياسي أدى إلى تأثير أيضا في هذه الخلافات؟
طبعا، هو لذلك يمكن المشاهد هيلاحظ تداخل في الكلام ما بين أثر الثورة وما بين أثر العمل السياسي. لماذا؟ لأن الثورة هي مسبب لسبب، وهي أقصد العمل السياسي، يعني الثورة أثرت لأنها أنتجت العمل السياسي، يعني أحد جوانب تأثير الثورة في الخلاف أنها أنتجت العمل السياسي. فحتى إذا لاحظ المشاهد نوع من أنواع التداخل بسبب هذا، تأثير الثورة أحد جوانبه أنها أنتجت الممارسة السياسية. أنا بس أريد أن أنا أشير لملحوظة مهمة. الآن لو افترضنا الثورة في الوسط هكذا، التيار العلمي، نقول تيار التيار العلمي قبل الثورة، ما هي همومه؟ الانتشار بالتعليم في المجتمع. ما الذي ستغيره بالنسبة له الثورة؟ فقط أنها فتحت له آفاق جديدة. هي الثورة لم لا يرى أنها نوع من الإغراء المنهجي لمنهجه.
صحيح،
يعني التيار العلمي لم يرى في الثورة نوعا من الإغراء المنهجي لمنهجه، مش شايف أي بإعادة إنتاج. التيار الوحيد الذي رأى في الثورة إغراء لمنهجه هي التيارات التي انفصلت، مش عايز أقول كانت متصلة، خلينا نستعمل بس، انفصلت عن التيار وكونت التيارات الثورية. يعني التيارات الثورية هي التي رأت في الثورة إغراء لمنهجها، بقية السلفيات الأربعة الأخرى لم ترى في الثورة إغراء لمنهجها إطلاق. العلميين بالنسبة له استفاد بس إن المجالات اتفتحت، حتى هم يتداولون بينهم، والله ما استفدنا من صورتكم دي حاجة غير حرية الإيه؟ حرية الحركة معايا. وحتى لما تقول لهم طب ما دي نقطة إيجابية يا جماعة، أقول لك صح، هي نقطة إيجابية، بس إحنا لما بدأنا نتحرك لينا الناس قاعدين قدام التلفزيونات بتفرجوا على المظاهرات معايا. تعالى مثلا التيار الجهادي المدخلي، واضح دول ما عندهمش اغراء وشايفين ان الثوره دي ولا حاجه، وان تعالى للتغيير المسلح او لا يصلح هذه الامه الا ما اصلح اولا والكلام ده. تعالى للتيار الحركي، هو ده التيار المهم، لم يرى ايضا في الثوره اغراء لمنهجه لسبب بسيط، لانه هو نظر للثوره كالاتي، انها شايف حسن مبارك حق المجلس العسكري، فاستمر على نفس منهجه في الايه، في المواءمات وايه والعلاقات، وما كان يفعله مع حسن مبارك والامن الدوله صار يفعله مع المجلس العسكري مثلا والوجوه الامنيه. طيب، الجديده التي ظهرت. فالشاهد ان هو مش هيحدث، متى تحدث الثوره تحرك اشكاليتك ان الثوره تغيير في الواقع، فلما لم تؤدي لتغير المناهج لانها ليست اغراء، الثوره ليست اغراء.
جميل، ونختم بملف الثوره. نعم، او موضوع المحور الثوره، العمل السياسي، وخلنا نتكلم عند الشيخ لانه الان هذا يعني من المطبعه الى الطاوله، اللي هو مختصر كتاب الإسلاميون والعمل السياسي المعاصر. هو في كتاب الشيخ يعني الطبع واختصرته؟
لا لا، هو الكتاب الأصل عندي لم أطبعه بعده،
يعني هذا برومو بلغة الإعلام،
أيضا نأخذ يعني خلاصته وأنشره.
طيب، من خلال ملاحظاتك ومشاهدتك للخلاف السلفي في مصر، ويعني عنايتك بالعمل السياسي والتنظير له، ما الذي أحدثه من العمل السياسي من تأثير في هذه الخلافات فيما بينه؟
هو هذا أيضا حفظكم الله، بمعنى السؤال السابق أيضا كما تفضل أخونا أحمد، أن الكلام على أسباب أو أثر الثورة هو الكلام على أثر العمل السياسي، لأن هذا جزء من كل.
صحيح،
فالكلام حول الآثار في البداية كانت الآثار إيجابية، ثم حصلت في هذه الآثار الإيجابية هزة، ولا أريد أن أقول انتكاسة، وأرجو ألا تصل إلى درجة الانتكاسة، حصل فيها هزة. في الانتخابات الأولى التي حصلت، حصل تعاطف بين السلفيين، حصل يعني نوع من تقزيم الخلافات وإبداء الثوابت وتعظيمها، تقزيم الخلافات وتعظيم الثوابت.
هذا متى؟
في بداية الثورة.
نعم،
ومع الانتخابات الأولى، ولذلك فأكثر السلفيين أعطوا أصواتهم للحزب الذي تسمى بالسلفية، ألا هو حزب النور،
على الرغم من أنه في ناس مختلفين مع حزب النور،
مع أن في خلافات كثيرة مع الإخوة السلفيين بصفة عامة في مصر، مع الإخوة في الدعوة السلفية في اسكندرية.
نعم،
لكن رأوا أن هذا التوجه هو أقرب التوجهات إلى يعني معتقداتهم وثوابتهم ورؤيتهم وبرامجهم،
فكانت هذه في الحقيقة يعني ثمرة إيجابية بارزة جدا، وهو الاجتماع والائتلاف حتى صار حزب النور الحزب الثاني في البلد. ولو أن السلفيين جميعا انتخبوا لكان هو الحزب الأول، لما لا يخفى من كثرتهم. فهذا التأثير الإيجابي شيئا فشيئا بدأ يحصل بعده شيء من الهزة والارتباك للوضع الموجود السياسي والأمن الموجود في البلد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الشأن وأن تعود القلوب إلى ائتلافها ومحبتها لنصرة الإسلام والمسلمين ولصلاح البلاد والعباد. فلا شك أن هذا الأمر كان له تأثير إيجابي في البداية، هو هذا بإجمال. ثم حصل بعد ذلك نوع من الارتباك فأثارت هزة معينة، ووصلت الأمور إلى ما نراه جميعا. أما العمل السياسي في ذاته، فالعمل السياسي نظرا لأنه يعني غريب على الحس السلفي، لأن فترة طويلة والسلفيون معرضون عن هذا الأمر، فكما ذكرت قبل قليل رأوا أن المعطيات تغيرت وأن المعادلة تغيرت وأن هناك عناصر جيدة دخلت في الموضوع تساعد على أن المشاركة يمكن أن يكون فيها تغيير إلى الأحسن. في طبعا في ذلك تحدث رؤى يعني لا سقف لها، ورؤى يعني فيها نوع من التشاؤم أكثر وأكثر، لكن الأمر الذي أنا أراه أن المشاركة تقلل من الشر بقدر الإمكان، لو رشدت الطريقة المستعملة، لو رعيت بعض الجوانب فإنها تخفف الشر. أما أنها تقيم الدولة التي يحلم بها السلفيون ويحلم بها كل إسلامي من جميع جوانبها، فهذا في ضرب من الإفراط في التفاؤل. وأما أنها أن وجودها يعني شر وأن الدخول هو شر أكثر وأكثر، هذا في أيضا نوع من هذه
يمكن نأخذ يعني نقطة، أنه بعض الأحيان النظرة المثالية تجعل بعض الناس يعني يترك العمل لأنه لا يرى أنه في قدرة على النظرة المثالية تكوينها، أو يمكن يتصل بأنه يريد السلاح أو غيره حتى يفرض، ويبقى هنا النظرة الواقعية التي يعني تؤمن بتخفيف المفاسد تعظيم المصالح وبقدر الإمكان وبالطريقة التي هي تنفع أكثر مما تضر. الشيخ الدكتور حسام يرى أن هناك لوثة علمانية في طريقة التعاطي مع العمل السياسي السلفي.
نعم.
طيب ممكن تشرح لنا إيش اللوثة هذه وكيف صار لها؟
خلينا نأخذ نموذج تجسيدي يوضح هذا الخلاف. أنه مثلا حزب النور حدث فيه انقسام الذي حدث في حزب النور وانشقاق مجموعة الدكتور عماد عبد الغفور الذي كان له الفضل الأكبر في إنشاء حزب النور، الدكتور عماد عبد الغفور. ما الذي حدث؟ حدث نوع من التنافس الداخلي على مقدرات الحزب وعلى توجهات الحزب وعلى من يدير الدفة، هل مجموعة الدكتور عماد عبد الغفور أم مجموعة أخرى مثلا متمثلة في مجموعة الدكتور ياسر برهان. هذا توصيفه هو لوثة علمانية لإدارة الخلاف. أيضا كما حدث انقسام،
إيش علاقة هذا الانقسام بلوثة علمانية؟ يعني
هو اللوثة العلمانية ترى أنه ده كلام مثلا
انتهى الحلقة هذه، لكن أول ما نبدأ في الحلقة القادمة في قضية علاقة هذا الموضوع باللوثة العلمانية، ثم نتحدث، لأن الشيخ أبو الحسن يعني كتابه هذا يفترض أنه يكون هناك تنظير إسلامي لما يتعلق بالعمل السياسي داخل السلفية. نشكر الشيخ أحمد السالم، ونشكر الدكتور حسام أبو البخاري، ونشكر الشيخ مصطفى أبو الحسن المأربي، ونشكر أيضا المشاهدين الكرام على حسن استماعهم وصبرهم على هذه التفاصيل التي نحتاج أن نتفهمها أولا حتى نصل إلى كيف يمكن أن يدار الخلاف في حالة مثل مصر، لأن إدارة الخلاف هو فن واحد يمكن أن يجعل أي وطن هو وطن قوي أو وطن ضعيف. وأفضل إدارة كانت للخلاف هي إدارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة التي كانت يوجد فيها الصحابة أوسا وخزرجا ومهاجرين وأنصار ومشركين أيضا ومسلمين ويهود وغير هود ومنافقين، وكانت المدينة تعيش أفضل استقرارها وحالاتها ونمائها وقوتها أمام أعدائها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونحن بيننا وبين الوصول إلى هذه المرحلة طريق طويل، لكن نحاول أن نخطو خطوة إثر خطوة حتى تكون أوطاننا أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا بإذن الحي القيوم. إلى أن نلتقيكم الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما،
نلتقيها في حواراتنا ما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبتدئ إن شاء الله من هذا اليوم بذكر خصائص فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعلم عندما نسمعها سبب تسميتنا لها بالخصائص، واتفقنا على أن المعنى أنها خصائص من الفضائل العظيمة خصت به فضلا من الله فاطمة رضي الله عنها دون غيرها، لا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بقية نساء هذه الأمة. نحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج